العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طالبان تسيطر على مناطق جديدة في أفغانستان، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود، ورئيس الوزراء يرفض. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أفغانستان، وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن قوات الحركة أحكم سيطرتها على مدينتي ترينكوت وفيروسكو، عاصمتي ولايتي أردوغان وغور، فيما استسلم عدد من مسؤولي الولايتين. كما أعلن المتحدث عن سيطرة طالبان على مدينة قلات مركز ولاية زابل، فيما أعلن شهود عيان دخول مسلحي طالبان إلى مدينة جرديز مركز ولاية باكتيا جنوب شرق البلاد. وحسب آخر الأنباء، فإن طالبان سيطرت على مراكز 18 من أصل 34 ولاية أفغانية، فيما ذكرت مصادر أن قوات طالبان وصلت إلى مسافة 50 كيلومترا عن العاصمة كابول وقطعت الكهرباء عن المدينة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة حركة طالبان الأفغانية إلى وقف الأعمال الحربية فورا، محذرا من أن الوضع في أفغانستان بدأ يخرج عن السيطرة. وقال أنطونيو غوتيريش أن محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية نهج خاسر ويؤدي إلى حرب أهلية طويلة. هذا وبدأت كل من واشنطن ولندن عمليات لإجلاء أعضاء سفارتيهما من كابول، فيما طلبت السفارة الأمريكية من الأمريكيين المقيمين في أفغانستان مغادرة هذا البلد فورا. حول تطورات الأوضاع في أفغانستان نستمع إلى هذا التقرير.
مع سيطرة جماعة طالبان على مزيد من الأراضي في أفغانستان، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على العاصمة كابول، حيث فرضت الجماعة سيطرتها التامة على مدينة بولي علم الرئيسية في محافظة لوغار، والواقعة على مسافة 50 كيلومترا فحسب عن جنوبي العاصمة. الولايات المتحدة قررت إرسال الآلاف من جنودها إلى مطار العاصمة الدولي لإجلاء رعاياها ودبلوماسيين من سفارتها في أفغانستان. وأعلنت النرويج والدنمارك إغلاق سفارتها بشكل مؤقت، كما دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة أفغانستان. وفي الوقت نفسه أعلنت بريطانيا إرسال 600 عسكري للمساعدة في إجلاء رعاياها، وانتقدت بشدة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، محذرة من أن سيطرة طالبان قد تخلق أرضا خصبة للإرهاب، ما يشكل تهديدا للعالم.
الدول الفاشلة هي أرض خصبة للفقر والإرهاب، بالطبع ستعود القاعدة على الأرجح، هذا تهديد أمني لنا ولمصالحنا. الصفقة الفاسدة التي قام بها دونالد ترامب لم تترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبت جيران أفغانستان بإبقاء الحدود مفتوحة، وحذرت وكالات دولية من أن البلاد على شفا كارثة إنسانية، وذلك بعد نزوح عشرات الألوف من منازلهم، مع انتشار الخوف والجوع بين المدنيين، مما دفع إلى تفاقم الأزمة في البلاد إثر تقدم جماعة طالبان.
ما نخشاه هو أن الأسوأ لم يأتي بعد، موجة جوع كبرى تقترب بسرعة. الموقف يحمل كل السمات المميزة لكارثة إنسانية.
وقالت المفوضية السامية أن أكثر من 250 ألفا اضطروا للرحيل منذ اندلاع القتال بحثا عن ملاذ آمن، معظمهم من النساء والأطفال. ويعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا لمبعوثي دول الحلف لبحث عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، كما سيناقش الاجتماع الخيارات والتكييفات العسكرية المطلوبة.
أصيب أكثر من 40 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على جبل الصبيح في بلدة بيتا شمالي الضفة الغربية، وكان الفلسطينيون في جبل الصبيح أحيوا ذكرى مرور 100 يوم على انطلاق فعاليات الإرباك الليلي لتحرير الجبل من البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمته، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم العديد بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة من الضفة الغربية بينها قرية بيت دجن شرقي نابلس وبلدة يطا جنوبي الخليل. وكانت قوات الاحتلال قد هاجمت بقنابل صوتية وغازية المصلين أثناء خروجهم من المسجد الإبراهيمي في الخليل. وجاءت الاعتداءات الصهيونية في المسجد الإبراهيمي إثر تلبية آلاف المصلين دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لأداء الصلاة في المسجد رفضا للمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالمه. المزيد في التقرير التالي.
بقنابل الغاز والصوت والاعتداء بالضرب والدفع هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جموع المصلين في المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مجبرة إياهم على الخروج بالقوة من ساحات وأروقة المسجد. هذه الاعتداءات الصهيونية جاءت إثر تلبية آلاف المصلين دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لأداء الصلاة في المسجد رفضا للمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالمه. ولكن وعقب انتهاء الصلاة قام جنود الاحتلال بتكثيف وجودهم على أبواب الحرم مطلقين القنابل ومنكلين بالمصلين بعد إغلاقهم أبواب المسجد. واستبق جيش الاحتلال توافد المصلين إلى المسجد بتعزيز قواته في محيطه وعلى مداخله، ناشرا سواتر حديدية في ساحته ومدققا في هويات المصلين والصحفيين، ما أدى لتكدسهم على الحواجز الموجودة المؤدية إلى محيط المسجد. مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنان استنكر الاعتداء الذي نفذه جيش الاحتلال على المصلين أثناء خروجهم منه، معتبرا أن تلبية آلاف الفلسطينيين لدعوة أداء صلاة الجمعة في المسجد دليل على انتمائهم الحقيقي للحرم كمسجد خالص للمسلمين. من ناحيتها دعت مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل الفلسطينيين إلى تعزيز تواجدهم في المسجد الذي يسعى الاحتلال لتفريغه من المصلين لاستكمال مشاريعه الاستيطانية والتهويدية. وقال مدير الأوقاف الشيخ جمال أبو عرام إنه كان لزاما على الفلسطينيين التواجد والصلاة في الحرم الإبراهيمي ردا على الاحتلال وغطرسته واستنكارا وشجبا لإجراءاته ومشاريعه، مشيرا إلى أن جميع مساجد الخليل أغلقت واقتصرت صلاة الجمعة على الحرم الإبراهيمي. وقبل أيام شرعت سلطات الاحتلال تنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي ملاصق للمسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين. ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.
دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود في البلاد. وقال عون في بيان أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار. من جهته رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب دعوة الرئيس عون لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لبحث أزمة المحروقات، مؤكدا أن حكومته مستقيلة وأنه متمسك بعدم خرق الدستور. أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الماضية رتلا مؤلفا من 55 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية. وحسب مصادر محلية فأن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت الآليات المذكورة وبرفقة عدد من المدرعات التابعة للاحتلال وتوجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي مع العراق. وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت الثلاثاء الماضي رتلا مؤلفا من 80 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد. إلى ذلك قالت مصادر مطلعة أن القيادة العسكرية السورية في مدينة درعا قررت وقف عملية كانت مرتقبة لها بحي درعا البلد وسط المدينة استجابة لمبادرة روسية تقضي بوقف إطلاق النار وتسليم السلاح ووضع آلية لحل سلمي لملف المسلحين المتحصنين بالحي وفق برنامج زمني محدد. التفاصيل في هذا التقرير.
درع البلد معركة على مشارف الحسم الأكيد. يؤكد مصدر عسكري رفيع أن لا تراجع عن قرار الحسم العسكري ما لم ينسحب المسلحون الرافضون للتسوية إلى خارج الحي أو الرضوخ للاتفاق الذي يقضي بتسليم كامل السلاحين الخفيف والمتوسط والدخول في ركب مسيرة المصالحات مع الدولة السورية. بداية العد التنازلي للعملية التي بدأها الجيش السوري بالتدريج قبل نحو شهرين على خلفية نقض المجموعات المسلحة اتفاقا نص على نشر الجيش 9 نقاط داخل الحي وإطلاق الرصاص على عناصر الجيش وضباطه. كادت أن تصل نقطة الصفر لولا استعادة الضامن الروسي المبادرة لمنح المسلحين فرصة أخيرة لإنقاذ الحي الجنوبي من المدينة وتجنيبه حسما عسكريا يبدو وشيكا. في التفاصيل كشفت مصادر خاصة أن الاتفاق الروسي يقضي بتسليم السلاح ووقف إطلاق النار ووضع نقاط للجيش السوري داخل أحياء درع البلد وطريق السد والمخيم، ويتضمن وضع آلية لحل سلمي لملف المسلحين الرافضين لعملية التسوية مع الدولة السورية والمتحصنين في حي درع البلد، وذلك بخروجهم وفق برنامج زمني محدد. ووافقت اللجنة الأمنية على هذا الاتفاق لجوءا للحل السلمي وحقنا لدماء السوريين. وقالت قيادة عمليات الجيش في المحافظة إن هذه محاولة أخيرة للحلول السلمية والحيلولة دون إطلاق عملية عسكرية قد تكون مكلفة. وقف إطلاق النار هذا دون الإخلال بحق الرد الحازم على أي اعتداء يستهدف أحياء المدينة أو النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة في ريف المحافظة، وفي حال فشله يتم اللجوء للحل العسكري لتعزيز الأمن والأمان بأحياء درعا. وشهدت المحافظة في الأسبوعين الماضيين اشتباكات متقطعة بين المجموعات المسلحة والجيش السوري الذي استقدم أرتالا من القوى الأمنية مدعومة بوحدات ثقيلة إلى المدينة التي تشهد حالة من الانفلات الأمني. هذه الجبهة عادت مدخلا للضغط على دمشق وموسكو سياسيا وإعلاميا، وترتبط فيها وتدخل على خطوطها عدة بيئات إقليمية تصب مصالحها في استمرار استنزاف الجيش السوري في أكثر من جبهة، وهو ما يدفع الجيش والروس للتسريع في عملية انتزاع الحي، بما يخفف أيضا من تبعات وكلفة الحصار المفروض على الحي إعلاميا وسياسيا.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في ظل استمرار العدوان والحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على هذا البلد. وفي تقرير لها قالت المنظمة أن اليمن لا يزال يعاني طوال سنوات الصراع الدامي من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 21 مليون شخص أي نحو 71% من إجمالي السكان إلى المساعدة الإنسانية. يذكر أن العدوان السعودي المستمر على اليمن منذ نحو 6 سنوات تسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم وفق منظمات أممية عدة. سلم وفد أمريكي الرئيس التونسي رسالة من الرئيس جو بايدن تتعلق بالأزمة السياسية الراهنة في تونس. وقال البيت الأبيض في بيان أن جوناثان فاينر مساعد مستشار الأمن القومي التقى بالرئيس قيس سعيد وبحث معه حاجة تونس الملحة لتعيين رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة مقتدرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طالبان تسيطر على مناطق جديدة في أفغانستان، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود، ورئيس الوزراء يرفض. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم وارضة من الحي القيوم. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى ظل الشيطان عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم كيف نستفيد من نهضة الإمام الحسين عليه السلام عند 10:40، وبعد ذلك تستمعون في رحاب كربلاء عند 10:49، وعند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج بحرين الصمود عند 12:13 وعلى مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 12:42، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:03، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:09. نهج الحياة تستمعون إليه عند 11:17. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة أمريكا وصناعة الإرهاب، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، كل يوم تتكشف حقائق جديدة بخصوص التآمر الأمريكي والدور الذي لعبته لإنتاج داعش وما جره ذلك الأمر من دمار وأزمات وإرهاب. إن داعش صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا باعتراف الرئيس الأمريكي السابق ترامب عندما قال إن داعش صنيعة أوباما، وهي بالتالي صنيعة الخارج، وهي سبب الخراب الذي حل بالمنطقة. كما أن واشنطن أنتجت عبر وسائلها الخاصة حواضن رئيسية في الداخل العراقي والسوري من أجل احتضان هذا المنتج الجديد، إذ لولاه لا تستطيع أن تنمو وتتمدد هذه الجماعات الإرهابية. فداعش أتت بها الولايات المتحدة وزرعتها داخل المنطقة لأهداف وغايات محسوبة بالدقة، وهي تحرك هذه الورقة بأوقات حرجة جدا في العملية السياسية في المنطقة. فنشاهد أن واشنطن تحرك هذه الورقة مع كل استحقاق سياسي لخدمة مآربها، وبما يتلائم مع أجندتها التي تحاول تطبيقها داخل منطقة غرب آسيا لتوجيه الأحداث إلى جهة معينة من أجل الاستفادة من هذه الحالة. إذن أعزائي الكرام، دعوني الآن أستضيف في لقاء اليوم الأستاذ محمد أبو العينين، الكاتب والمحلل السياسي من لندن. بداية أستاذ محمد أبو العينين، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. ما هي حقيقة والعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وصناعة أو إنتاج جماعة داعش الإرهابية؟
يعني من لا شك في أن العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالتنظيمات التي تستخدم العنف والتنظيمات الإرهابية بشكل عام هي علاقة وظيفية وطويلة. استغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه التنظيمات للضغط على أنظمة ومحاولة زعزعة هذه الأنظمة، واستخدمتها بشكل وظيفي لتحقيق أهداف وغايات التفتيت والتجزئة في عدة أماكن ممتدة ما بين مناطق شرق الأوسط وكذلك الشمال الإفريقي وفي عدة دول أخرى. سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام مثل هذه الجماعات لربما زعزعة بعض الأنظمة وإثارة النزاعات الطائفية وغيرها من النزاعات الأخرى، كما استغلتها أيضا للضغط على الأنظمة السياسية للحصول على تنازلات أو لإثارة عدم الاستقرار في بعض البلدان التي ربما لا تؤيد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الاستخدام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال تنظيم القاعدة في أفغانستان كانت تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير في معادلة القوة في أفغانستان حتى سقط الاتحاد السوفيتي السابق، وبعد ذلك انقلب تنظيم القاعدة على مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لجأت مرة أخرى إلى مثل هذه التنظيمات أو غضت الطرف عن وجودها في عدة بلدان كسبيل المثال في تركيا وكذلك في سوريا وفي عدة بلدان أخرى من أجل تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب أستاذ محمد أبو العينين، إذن لماذا تعمل أمريكا وتتحرك هذه الأيام لإعادة داعش إلى واجهة الأحداث في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة؟
أعتقد إلى حد بعيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى ربما غلق بعض الملفات وفتح بعض الملفات في مناطق أخرى، ربما غلق بعض الملفات المتأججة التي تتسبب في صداع دائم وقلق للولايات المتحدة الأمريكية ولا تمكنها من فرض هيمنتها وسيطرتها على بعض الأماكن، في حين أن الولايات المتحدة نفسها تدرك تماما أن وجود هذه التنظيمات يضمن عدم استقرار في عدة مناطق في العالم، وخاصة في المناطق القريبة أو المحيطة بحلفائها الاستراتيجيين في إسرائيل وفي غير ذلك، وبالتالي فهي تسعى دائما إلى توظيف مثل هذه الجماعات إما لتحقيق أهدافها السياسية أو لإثارة القلاقل في عدة دول. وهكذا يعني يمكن أن نقول إنه السبب الرئيسي الذي تسعى من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية لتوظيف هذه الجماعات هو محاولة استغلالها، وكذلك لمحاولة ضرب الاستقرار في بعض المناطق أو التهدئة في مناطق أخرى. حتى هذه اللحظة يمكن أن نقول أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في أغلب الأحوال تستخدم هذه الجماعات وتقوم بتوظيفها، وتقوم كذلك بإدارة الصراع واستمرار وجوده حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق أهدافها. ربما تجد هذه الجماعات في ما يمكن أن نسميه الإدارة الأمريكية الجديدة التي تعتمد استراتيجيات ربما مختلفة عن الاستراتيجية التي كانت تتبعها إدارة دونالد ترامب السابقة، وهي التي تميل أكثر ربما إلى فكرة ما يمكن أن نطلق عليه استعادة دور الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ترسيخ العمل المتبادل بينها وبين شركائها الإقليميين. ربما تجد عدة تنظيمات أن هذا يمثل لها متنفذ جيد، وبالتالي تستطيع مزيد من التحرك ومزيد من المجال الذي يمكن أن تؤثر فيه. ولكن في النهاية في تقديري أنه غياب منظومة متكاملة لدى الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي لهذه الجماعات واستغلال هذه الجماعات استغلالا وظيفيا لتحقيق بعض الأهداف السياسية يؤدي إلى عودة هذه الجماعات للنشاط من جديد، وربما التأثير في المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم الأسبوعي هذا من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه أمريكا وصناعة الإرهاب. إذن أعزائي الكرام، يمكن القول أنه لا حدود للإجرام الأمريكي الراعي الرسمي لداعش وأخواتها في المنطقة، فهم امتهنوا لغة القتل حيث تستمر آثار ما توصل إليه العقل الداعشي المتوحش من أساليب إرهابية ومن جرائم، وأبرزها تجنيد الأطفال بعد أن تحجرت قلوبهم وعقولهم وحطموا كل منطق يرتبط بالإنسانية. أعزائي الكرام، ملف تجنيد الأطفال لم يغلق، وما زالت القوات الأمريكية تعمل على استثماره ضمن مخططها لإحياء داعش الإرهابية، ما يرجح أن ما يسمى بأطفال الخلافة المزعومة جاء وقت الاستفادة منهم، خاصة وأن الأخبار تشير إلى هذه النوايا منذ شباط 2021، حيث أكدت تلك المصادر أن سجون قسد في الحسكة وريفها التي تحتجز إرهابي داعش تشهد زيارات من قبل وفود عسكرية بريطانية وأمريكية التقوا خلالها مع إدارة هذه السجون من قيادات جماعة قسد، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الأمريكية نيتها توسيع سجن الثانوية الصناعية في حي ويران في مدينة الحسكة وتعزيز الإجراءات حول هذا السجن ومضاعفة مساحته وإنشاء مبان جديدة بتمويل بريطاني. وأوضحت هذه المصادر أن أحد المباني الذي سيشهد توسعا هو مسجع الأطفال الذي يضم 300 طفل ويافع من داعش، والذي تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و16 عاما. معلومات تستدعي التأمل والتدقيق في هدف القوات الأمريكية من توسيع مهجع أطفال داعش الذين يمكن استخدامهم من جديد كحملة سلاح وإرهابيين في البادية السورية والعراق. ما مستمعين الأفاضل، أطفال داعش أو كما كان يطلق عليهم أشبال الخلافة المزعومة ملف معقد وينال إهمال الجميع في الإقليم والعالم، خاصة في ظل المعلومات التي تتحدث عن آلاف الأطفال والنساء من أسر داعش والذين تحتجزهم قسد والقوات الأمريكية في سجونها شمال شرق سوريا، وما يثير الريبة تردد المجتمع الدولي والدول المصدرة للإرهابيين عن استقبال وإعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، ليفتح الباب واسعا أمام استغلال هذا الملف على مستوى سياسي. ومن المرجح على المستوى الميداني بعد القرار الأمريكي لتوسيع مكان احتجازهم تحضيرا لتفريقهم في سجن الثانوية الصناعية، ومن ثم نقلهم إلى قواعدها في ريف الحسكة، ومنها إلى مناطق انتشار خلايا داعش في البادية السورية، كون داعش كانت قد جهزتهم سابقا باختصاصات قتالية متعددة ودربتهم ككشافين وجواسيس وطهاة وزارعين للقنابل ومقاتلين وانتحاريين، ولقنهم التنظيم الإرهابي أفكاره طوال أعوام إلى جانب التدريبات العسكرية. نعم، هؤلاء الأطفال الذين تحتجزهم قسد كانوا يقسمون أيام داعش إلى مهاجرين وأنصار، وتزايد عددهم بعد ارتفاع وتيرة وصول عائلات الإرهابيين إلى مناطق تواجد داعش في سوريا والعراق، واحتل القوقازيون النسبة الأكبر من هؤلاء المهاجرين، وبدأ العمل على إنشاء معسكرات خاصة بالأطفال منذ بداية التنظيم، حيث شكلت عصابات داعش ما يسمى بأشبال الأنصار، واعتمدت على تدريب أطفال قتلاها في المعارك، بالإضافة إلى أطفال الإرهابيين الأجانب. وفي مرحلة لاحقة زج تنظيم داعش أطفال المناطق التي سيطر عليها وسب أهلها، كما حدث مع الإيزديين في العراق وسوريا. وبمرور الوقت فرض ما يشبه التجنيد الإجباري على الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرته، واتخذ من سن التكليف الشرعي موعدا لدخول هؤلاء الأطفال إلى تلك المعسكرات، إلا أن أطفال المهاجرين زجوا في المعارك بمرحلة مبكرة كونهم بالأصل مشبعين عقائديا. أما الأطفال الذين أطلق عليهم لقب الأشبال الأنصار فكانوا يخضعون لدورات في العقيدة وما أسموه بالتنمية الجهادية، وبعد انتهاء تلك المراحل وإتمام التدريبات العسكرية يتجه التنظيم نحو انتقاء الأطفال لاختصاصات مختلفة، فمنهم من كان يحضر كقادة شرعيين ضمن اعتبارات في مقدمتها السن والبنية الجسدية، ومن لديه تفوق عسكري على أقرانه كان يرسل إلى معسكرات خاصة لتدريبهم كانتحاريين، والباقي كان يوزع على مهام أخرى منها الدعاة وخطباء المساجد. وكان المدعو محمد انتخاب مسؤولا عن تجنيد الأطفال وإعداد الانتحاريين في تنظيم داعش الإرهابي، وهذا كان الجزء الأهم أعزائي الكرام من المخطط الأمريكي بعيد المدى، وهو بناء جيشه الخاص من هؤلاء الأطفال يستخدمهم بحسب الظروف الميدانية. وظهرت هذه الظروف بعد الهزائم الكرة التي لحقت بداعش في سوريا والعراق. بالطبع إن مشاركة الأطفال لم تقتصر على داعش، بل ارتكبت هذه الجريمة معظم المجموعات الإرهابية في سوريا. وفي الوقت الحالي يحضر الجيش الأمريكي لاستغلالهم ضمن إعادة إحياء داعش في سوريا والعراق، ضاربا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية الموقعة والتي تحرم وتمنع مشاركة الأطفال في الحروب وأماكن الصراع في العالم تحت مسمى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وتنص المعاهدة على حظر تجنيد الأطفال تحت سن 18 عاما في الجيش والأعمال العدائية. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فأستقبل الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، يعني ما هي مصداقية التسريبات التي تتحدث عن خطط أمريكية لاستخدام أطفال الدواعش في السجون والمناطق الخاضعة للجماعات الإرهابية لإعادة تأهيلهم واستخدامهم في أجنداتها القادمة؟
أولا علينا أن نعرف أو علينا أن نقتنع تماما أن التنظيمات الإرهابية بكل عناوينها من القاعدة إلى غيرها إلى داعش هي من إنتاج المصنع الأمريكي، وهي أداة لتنفيذ المخطط الأمريكي. لذا فإن أي خبر يأتي وبأي عنوان بأن الولايات المتحدة تستخدم التنظيمات الإرهابية لعمل ما لتنفيذ مخططاتها فنحن نصدقه، لأننا كعراقيين شهدنا بأنفسنا أن القوات الأمريكية تدافع عن التنظيمات الإرهابية ولا تقبل المساس بها، بل هي الورقة التي تعمل بها. الآن هنالك داخل أراضي السورية تقوم الولايات المتحدة بتدريب وتأهيل حتى الجيال الجديدة من التنظيمات الإرهابية وإرسالهم إلى المناطق القريبة اللي هي واحدة منها العراق أو داخل سوريا، وحتى إلى أماكن قد تكون بعيدة. المهم هي تعيد تأهيلهم من جديد، هم وعوائلهم، وبل حولتهم بالآونة الأخيرة إلى مرتزقة بحيث أنه ترسلهم إلى أي مكان مقابل مبالغ مالية. والعراق الآن يعاني خلال فترة الشهر الماضي وإلى الآن من هجمات كبيرة إرهابية على مناطقنا داخل العراق، وضحايا لدينا وشهداء في داخل يعني مقراتنا الأمنية خاصة في كركوك وديالة وصلاح الدين والأنبار وصولا إلى بغداد. كل هذا المخطط أمريكي صرف بتحريك التنظيمات الإرهابية لأنه عند رغبة حتى يهددنا في حال انسحاب القوات الأمريكية، فإن داعش سوف تستولي عليكم.
لكن دكتور محمود، يعني كيف تتعاطى جماعة قسد مع أطفال الدواعش لديها، وكيف يجري مشروع تجنيدهم لصالح الأهداف والنوايا الأمريكية في المنطقة؟
قسد تحولت الآن في داخل سوريا إلى مستوطنة للإرهاب ولخدمة المخطط الأمريكي لكل تفاصيله، بحيث هي تعتقل أعداد كبيرة من القيادات الإرهابية. بدأت في عملية تأهيلهم من جديد وأرسالهم إلى مناطق بعيدة لغرض حتى إلى ليبيا، حتى إلى أواسط آسيا، إلى أي مكان ممكن أن يتحرك به المخطط الأمريكي، بالإضافة إلى داخل سوريا ولا داخل العراق. وهؤلاء هم الذين الآن يتولون حراسة هؤلاء والإسراف عليهم وتأهيلهم، والأسف الشديد تحولوا إلى مكر للإرهاب علينا ويشكلون خطرا كبيرا على العراق. نأمل أن نتم عملية تنسيق بين العراق وبين سوريا وبين الدول المجاورة الأخرى للقضاء على هذه المستوطنة الخطيرة التي تشكل منطقة خطرة قريبة من الحدود العراقية السورية والحدود العراقية الأردنية وكذلك من لبنان. كل هذه الأماكن هي موضع خطر على كل هذه البلدان. نأمل من الحكومة السورية تنسق تنسيق جيد معنا وكذلك مع روسيا ومع القوى ومع المستشارين الإيرانيين الموجودين في داخل سوريا. يتم التنسيق لغرض القضاء على هذه المستوطنة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المنطقة عموما.
إذن دكتور، كيف يمكن التصدي للمشاريع الأمريكية لإنتاج داعش من جديد، وكيف يمكن توظيف القوانين الدولية في التصدي إلى هذه المحاولات؟
بالدقة أولا لابد أن نخرج القوات الأجنبية من العراق لأنها هي الحامية. يعني مثلا القوات الأمريكية تقوم بعملية نقل الإرهابيين أحيانا بالمغلات، تنقلهم وتلقيهم في المناطق الخالية وغير مأهولة في الصحراء وغيرها، وتعيد تأهيلهم وترتيبهم، ثم تعيد تكلفهم في مهمات كما يحدث الآن عدة العراق، يعني تنقلهم من سوريا جيبهم بالمغلات تلقيهم، ولدينا صور كثيرة تثبت هذه الحالة، حالة إرسالهم بهذه الطريقة، كما هي التي تتولى عملية تقلهم بعجلات أمريكية وتريد تحول منطقة التلف اللي هي على الحدود العراقية السورية الأردنية إلى مستوطنة وإلى قاعدة أمريكية عن طريق تتم عملية توجيه وتحريك التنظيمات الإرهابية. نحن الآن نعاني كثيرا في العراق، الآن عمليات إرهابية متواصلة منذ شهر تقريبا، ما أن تمينا بالإعلان عن يعني عن خروج القوات الأمريكية حتى بدأت تهددنا بهذه الطريقة. هنالك طبعا كثير من الأوراق وهنالك كثير من الوثائق والبيانات والأرشيفات والوثائق والفيديوهات التي تثبت أن الأمريكان قاموا بنقل هؤلاء إلى داخل العراقية. من المفروض أن يستخدمها العراق، سوريا أو أي دولة أخرى متضررة من الإرهاب وتوجيهها إلى المنظمات العالمية، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، لأن أمريكا ترعى الإرهاب لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها القضاء على هذا التنظيم، كما على المقاومة أن تواصل هجماتها ومتابعتها للتواجد الأمريكي خاصة في العراق، لأنه أصبح غير شرعي، وكذلك في سوريا هو غير شرعي، وإخراج القوات الأمريكية هو الضمان الوحيد لنا بالقضاء على الإرهاب، وإلا ما دامت قواتهم موجودة إذن بمعنى وجود الإرهاب ورعاية الإرهاب.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء يجب أن نقول أن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية تجنيد الأطفال جريمة حرب، ويعبر الطريقة أمام الحقوقيين في سوريا والعراق واليمن لمحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية وداعمي داعش على تجنيد الأطفال، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإلزام الدول الراعية للإرهاب بإنهاء ملف عائلات داعش في سجون قسد ضمن محاكمات علنية، وبالتالي فإن محاولات أمريكا لإحياء داعش خطيرة يجب التصدي لها واستخدام كل الوسائل المتاحة لإجهاضها والوقوف بوجهها. كنا معكم أعزائي الكرام في برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه أمريكا وصناعة الإرهاب. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، مع السلامة.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة،
كيف نستفيد من نهضة الإمام الحسين عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونرحب بكم في برنامج يرمي إلى فتح طريق جديد لفهم ثورة الحسين والسير على الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى الاستفادة الحقيقية من ثورة الإمام الشهيد، لئلا ندخل في شهر محرم ونخرج منه دون استفادة. نحن معكم، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين في برنامج كيف نستفيد من ثورة الحسين. أيها والأخوات، في كل عام تمر علينا ذكرى عاشوراء ونحضر مجالس الحسين ونسمع محاضرات وخطبا عن واقعة كربلاء، ونحرص على أن نتحسس أجواء شهر محرم وأن نزور الحسين طلبا للثواب والأجر، ونقول عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا الحسين عليه السلام، ونجدد العهد والميثاق مع الحسين لنكون في مستوى هذه الذكرى الخالدة، لنستمد روحا جديدة من هذه الواقعة الحياتية. ولكن لنصارح أنفسنا، هل نحن نستفيد كما ينبغي من هذه المناسبة العظيمة؟ أم لم نستوعبها بشكل جيد ولم نفهمها تمام الفهم؟ الواقع أننا نبكي على الحسين الشهيد وعلى أهل بيته وأصحابه لننال الثواب من الله تعالى. هل أن الحسين قتل وضحى بأهل بيته وأصحابه من أجل أن نبكي عليه فقط وأن نشعر بالحزن فحسب؟ هل ضحى الإمام بحياته وحياة أهل بيته وأنصاره من أجل أن نسمع سيرة الإمام ونحزن ونبكي ثم نخرج من مجلس العزاء ونستأنف حياتنا كما كانت وتبقى عاداتنا ومفاهيمنا وحياتنا كما هي؟ لا نعتقد ذلك. يرى البعض أن هذه الذكرى الخالدة العظيمة هي للاستفادة من التاريخ والاطلاع على الأحداث الماضية وزيادة المعرفة والثقافة، وفي الطريق يوجد الثواب من الله تعالى، وهذا مفهوم خاطئ جدا. نهضة الحسين عليه السلام ليست للحزن وحده وليست للثقافة وزيادة المعرفة فقط. الثورة الحسينية كما أرادها الله تعالى وكما علمنا أهل البيت عليهم السلام هي مناسبة للتغيير، تغيير الذات، لتغيير الواقع، مناسبة لتجديد حياتنا. نهضة الحسين قامت أيها السادة الكرام لنغير أنفسنا. ينبغي أن ندخل في شهر محرم الحرام بلباس جديد وهيئة جديدة، ولا يعني ذلك أن نختار اللون الأسود الذي يدل على الحزن في ملابسنا، بل يعني أن نخلع عنا ملابس الشهوات والأهواء الباطلة، أن نغير عاداتنا التي لا تتناسب مع حرمة هذا الشهر الكريم. من الأهمية بمكان أن نسأل أنفسنا ونلح في السؤال، لماذا سالت دماء الحسين يوم عاشوراء؟ لماذا قتل الطفل الذي لم يتجاوز عمره 6 أشهر؟ لماذا قتل أصحاب الحسين وأهل بيته؟ الحسين ثورة لتغيير الذات، لتغيير الواقع، للانتقال من عبادة الذات إلى عبادة الله تعالى، ثورة لإعادة تركيب المفاهيم أو لاحتواء المفاهيم المغلوطة وتطبيق المفاهيم الرسالية. ثورة الحسين ليست نزاعا شخصيا، بل هي نزاع بين خطين، خط الإيمان وخط الكفر. هي نزاع بين نمطين للحياة، نمط اللهو والطرب وإحياء الليالي الحمراء وشرب الخمر، ونمط الهدى والصلاح والعبادة والتقوى. ثورة الحسين هي نزاع بين أسلوبين للحياة، فيزيد كان يدعي الإسلام ولم يقل إني كافر، بل كان يتظاهر بالدين ويرتفع صوت الأذان في بلاد الله الواسعة في زمانه، ولكنه كان يريد إفراغ الصلاة والأذان من محتواهما الروحي لتعود مجرد كلمات تنتظم في جمل. أراد يزيد إفراغ الإسلام من حقائقه ومنهجه في الحياة ليتحول إلى طقوس، ويبقى هو يشرب الخمر ويلعب القمار ويعمل الموبقات، ويحارب أهل المدينة، ثم يدعي أنه خليفة رسول الله. النظام الأموي كان يظلم المسلمين، يقطع الأمل عن الناس، يجعلهم في خوف وقلق على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، يهددهم في أمورهم المعاشية إذا لم ينقادوا له. الحسين ثار من أجل أن يوقظ الناس من الغفلة وأن لا ينخدعوا ببني أمية، أن يلغي الازدواجية بين القول والعمل. وفي هذا العصر نستفيد من ثورة الحسين بأن يقف كل واحد منا وينظر هل أن حياته وعلاقاته الاجتماعية وولاءه وحبه ينسجم مع خط الحسين أم لا. الكثير يدعي أنه يعرف الحسين ويحبه، ولكنه في سلوكه يختلف مع خط الإمام. نحن نستفيد من ثورة الحسين عندما نصغي إلى الحسين، لا بآذاننا فقط بل بعقولنا وقلوبنا وإدراكنا. وقد أدرك الإمام الحسين وعرف سر الحقيقة البشرية عندما قال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، أي أن الدين كالعسل في أفواههم، فإذا انتهى وحانت ساعة الامتحان تجدهم قد تبعوا مصالحهم الذاتية وتركوا الدين. كل واحد في مجال عمله يمكن أن يبحث وينقب ويفتش هل أن سلوكه منسجم مع مبادئ الحسين حتى يحبه الحسين ويشفع له، أم أنه يعيش عالما آخر بعيدا عن صوت الإمام الحسين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج كيف نستفيد من ثورة الحسين. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. هذا هو موعدكم مع الإمام الحسين في نهضته المباركة وثورته العملاقة، فأهلا ومرحبا بكم. إخوتنا في العقيدة والجهاد، تحدثنا عن الهدف الأساسي الأول لثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهي الثورة على حكم يزيد بن معاوية باعتباره حكما منحرفا عن قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضحنا أن ثورة الحسين عليه السلام ضد حكم يزيد لا يمكن أن ينظر لها بأي حال من الأحوال على أنها حركة قبلية أو عنصرية. وقلنا أيضا إن الهدف الأساس والمهم الآخر هو تطبيق الشريعة الإسلامية الذي يقف حكم يزيد حجر عثرة أمام تطبيقها. وقد عرض الإمام الحسين سلام الله عليه نفسه وأهل بيته وأصحابه للقتل والسلب والنهب من أجل هذا الهدف المقدس، فلم تكن غاية الإمام الرئيسية من خروجه تسلم زمام الحكم فحسب، بل إنه يعتبر الاستيلاء على الحكم وسيلة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا غاية بذاتها. ولم يكن خروجه أيضا بدافع العامل الاقتصادي، إذ يفسر البعض من غير المتخصصين في الدراسات والبحوث التاريخية خروج الإمام الحسين عليه السلام لظروف اقتصادية دفعته للثورة. وكما أن هذا الرأي لا أساس له من الصحة، فإن القول بأن خروجه سلام الله عليه نتيجة مرحلة زمنية اقتضتها التطورات التاريخية آنذاك هو الآخر قول ليس بصحيح. فالدافع الرئيسي الوحيد للإمام الحسين عليه السلام هو تطبيق الشريعة الإسلامية والمحافظة عليها، ولو أدى ذلك إلى سفك دمه سلام الله عليه. والذي يدعم قولنا هذا هو ما جاء في بعض نصوص خطبه ورسائله، مثل قوله سلام الله عليه أولا: ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. وفي هذا المقطع أكثر من دليل على المبررات التي دفعت الإمام الحسين عليه السلام للقيام بثورته من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. ثانيا، قال الإمام الحسين: وقد بعثت إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. وفيها ما يؤكد انحراف حكم يزيد عن الشريعة وأحكامها وانتشار البدعة بفعل حركة الحكم الأموي المنحرفة. ثالثا، قال الإمام الحسين أيضا: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ رابعا، ثم يوضح الإمام الحسين عليه السلام أهداف خروجه كاملة بخطبته الأولى في كربلاء، إذ قال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. إذن فالحسين سلام الله عليه لم يخرج لغير مقاومة المنكر والباطل وإحياء السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يطلب الحكم والمنصب قط، لأنه من أهل بيت النبوة الذين لم يأتوا للملك إلا أن يقوموا المعوج ويدعو إلى الحق ويدفع الباطل. فهذا جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرضت عليه قريش الملك والسيادة والمال على أن يترك دعوته وقول الحق، فأبى صلى الله عليه وآله وقال لعمه أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وهذا أبوه القائل: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم في دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطل من حدودك. وهكذا لو أردنا أن نستعرض سيرة أهل البيت عليهم السلام لرأيناهم لا يطلبون ملكا ولا سلطانا بالذات، وإنما غايتهم من الحكم هي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتركيز دعائمها. وهكذا كان سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. سنلتقي من جديد مع الإصرار، مع التضحية، مع الفداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.